تأثرت التعلم واجتهدت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا المجلس من مجالس الفقه ومع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في حلقات مضت عن سجود السهو، وقلنا إنه سجدتان يسجدهما المصلي في آخر صلاته لجبر الخلل والنقص فيها. وذكرنا أن أسباب سجود السهو ثلاثة: أولا الزيادة في الصلاة، ثانيا النقص منها، ثالثا الشك في الزيادة والنقصان. وقلنا إن الشك هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع، كما لو شك في عدد الركعات أو السجدات، وأن الشك لا يخلو في الصلاة من حالين: الأول أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده سواء كان الأقل أم الأكثر، ويتم عليه صلاته ويسجد للسهو بعد التسليم. الثاني أن لا يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل، فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل التسليم. إذن إذا ترجح بعد التسليم، وإذا لم يترجح السجود للسهو قبل التسليم. وبهذا نكون قد انتهينا من أسباب سجود السهو، الأسباب. ثم بدأ المصنف بالحديث عن موضع سجود السهو، فقال رحمه الله تعالى:
وله أن يسجد قبل السلام أو بعده.
وقد اختلف العلماء في موضع سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو بعده؟ فاختار المصنف رحمه الله الشيخ السعدي أن المصلي يخير، فله السجود قبل التسليم وله السجود بعده، وذلك لأن الأحاديث وردت بالأمرين. ما هي أقوال العلماء في موضع سجود السهو؟ ذهب بعضهم كالشافعية إلى أن سجود السهو يكون قبل السلام في جميع الأحوال، وذلك لأن سجود السهو جزء من الصلاة فجعلوه قبل التسليم ما دام جزء من الصلاة. ذهب آخرون الحنفية إلى أنه بعد السلام مطلقا، وعند مالك رحمه الله يكون قبل السلام إذا كان نقص، وبعد السلام إذا كان عن زيادة. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه قبل السلام، إلا ما جاءت السنة بالسجود فيه بعد السلام فإنه يسجد بعده. فإذا سجود السهو جزء من الصلاة، وكل أجزاء الصلاة تفعل قبل التسليم، والتسليم آخرها. فلعل الأقرب أن يقال الأصل في سجود السهو أنه قبل السلام، إلا فيما ثبت بالدليل أنه بعد السلام. وما ثبت خلاصته كالتالي: إذا كان السهو عن نقص جاء السجود قبل السلام في الأدلة، وإذا كان عن زيادة جاء السجود بعد السلام في الأدلة، وإذا كان عن شك تحرى الصواب، فإن غلب على ظنه شيء عمل به وسجد بعد السلام. إذا في غلبة ظن متى يكون السجود؟ بعد السلام. وإن لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد قبل السلام. وهذه رواية عن الإمام أحمد اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن يكون السجود في موضعين قبل السلام وفي موضعين بعد السلام. النقص والشك الذي لا ترجيح فيه قبل السلام، والزيادة والشك الذي فيه ترجيح بعد السلام. وبهذا القول تجتمع الأدلة. الخلاصة مرة أخرى، إذا كان في نقص كما نسي التشهد الأول وقام، أو شك ولم يترجح لديه شيء، فالسجود متى؟ قبل السلام. إذا كان في زيادة وشك أو شك ترجح فيه شيء لدى المصلي سجد بعد السلام. بهذا تجتمع الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام جبرا للنقص حين ترك التشهد الأول كما في حديث عبد الله بن بحينة، وسجد بعد السلام حين زاد في الصلاة ركعة خامسة كما في حديث عبد الله بن مسعود، وسجد بعد السلام أيضا لما زاد سلاما بعد الثانية في صلاة الظهر كما في قصة اليدين، وأمر بالسجود قبل السلام عند الشك إذا لم يترجح للمصلي شيء وبنى على اليقين وهو الأقل، وهو في حديث كما جاء في حديث أبي سعيد، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا كان هناك غلبة ظن فالسجود بعد السلام كما جاء في حديث المسعود، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. فسجود البناء على اليقين قبل السلام، وسجود البناء على غالب الظن بعده. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال هذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل جميع الأحاديث، أو يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث. وكذلك اختارهم المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال خلاصة ما سبق، وخلاصة ما سبق يكون السجود قبل السلام في موضعين، إذا كان عن نقص أو شك لم يترجح فيه شيء سجود السهو بعد السلام في موضعين، إذا كان عن زيادة أو شك ترجح فيه شيء. لماذا يسجد للزيادة بعد السلام؟ لأن سجود السهو زيادة أيضا، فكان من الحكمة أن يؤخر سجود السهو إلى ما بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادة. هذا الجواب لو واحد قال يعني سجود السهو للزيادة ليش بعد السلام؟ طيب سجود للنقص قبل السلام لأن الصلاة نقصت بسبب هذا الترك، فكان مقتضى الحكمة أن يسجد للسهو قبل أن يسلم لجبر النقص قبل أن يفارق الصلاة. والحكمة هذه اجتهاد أهل العلم، يعني اجتهاد أهل العلم ينظرون في الأصل، إحنا على الدليل، ما ورد فيه الدليل قبل سجدنا قبل، ما ورد فيه الدليل بعد سجد بعد. قال بعضهم في الحكمة من جعل بعض سجود السهو قبل وبعضه بعد السلام، قال شيخ الإسلام إذا كان عن نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر، وجابرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، وإذا كان عن زيادة كركعة لم يجمع في الصلاة بين الزيادتين فيكون سجود السهو بعد السلام، ولأنه إرغام للشيطان بمنزلة شيء مستقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين كركعة، وإذا شك وتحرى فإنه يتم صلاته وتكون السجدتان لترغيم الشيطان فتكونان بعد السلام. بقي لدينا بعض المسائل المتعلقة بسجود السهو، منها هل يسجد المصلي للسهو في النافلة؟ الجواب يشرع سجود السهو في صلاة النافلة كما يشرع في صلاة الفريضة المكتوبة سواء بسواء إذا وجد سببه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولأن جبر الصلاة وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في الفريضة، وابن قدامة رحمه الله ذكر أن حكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا. طيب ماذا عن سجود السهو في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يشرع السجود السهو في صلاة الجنازة ولا في سجود تلاوة ولا في سجود سهو، نص عليه أحمد وقال إسحاق هو إجماع. وصلاة الجنازة ليس فيها سجود أصلا، فكيف تجبر بسجود؟ إذن صلاة الجنازة لو حصل فيها سهو فلا سجود للسهو فيها. طيب لو واحد سهى في سجود السهو، يعني واحد مثلا بين السجدتي السهو شك، هذه السجدة الأولى ولا الثانية للسهو؟ خلص يسجد السجدة الثانية، يسجد السجدة الأخرى ولا سجود للسهو إذا سهى في سجود السهو. إذن إذا سهى في سجود التلاوة وإذا سهى في سجود السهو فلا سجود للسهو من أجل ذلك. ثم هذا يفتح باب الوسوسة ويلا سجود سهو لسجود السهو وسجود سهو لسجود السهو تبع سجود السهو وسجود وهكذا. طيب يعني ماذا نفعل في سجود السهو من جهة الانتقال، يعني ننتقل إلى سجود السهو سجودا ورفعا وسجودا ورفعا بأي شيء؟ بالتكبير كما هي العادة في تكبيرات الانتقال في الصلاة، فيكبر كسجود الصلاة فيكبر كما في سجود الصلاة ويسجد، ثم يكبر ويرفع، ثم يكبر ويسجد، ثم يكبر ويرفع. وقد جاء في قصة ذي اليدين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع، متفق عليه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. طيب الآن لو سجود السهو الذي بعد السلام كيف يفعل به؟ الجواب يكبر بعد ما يسلم تسليمتين، يكبر ويسجد للسهو ويرفع بالتكبير ويسجد بالتكبير ويرفع بالتكبير ويسلم. ولذلك فإن سجود السهو هذا تابع للصلاة. طيب لو يعني واحد قال الآن سجود السهو الذي بعد السلام، ما شأن التسليمتين الأوليين وهل هناك تسليمتان بعد سجود السهو الذي بعد السلام؟ يعني يصير أربع تسليمات، تسليمتين ثم سجدتين، تسليمتان ثم سجدتان ثم تسليمتان؟ الجواب نعم، إذا كان سجود السهو بعد السلام فيشرع له سلام آخر بعده. ويؤيد ذلك رواية عمران بن حصين لحديث ذي اليدين حيث قال ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. لاحظوا أيها الإخوة والأخوات رواية عمران بن حصين لحديث اليدين في صحيح مسلم، ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، رواه مسلم. وجاء في حديث المسعود عند البخاري ومسلم لما صلى عليه الصلاة والسلام خمس ركعات وأخبر بذلك بعد السلام قال المسعود فثنى رجليه واستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم سلم. إذن كم تسليم صار عندنا في السجود الذي بعد السهو، سجود السهو بعد السلام؟ 4. طيب، وأي التسليمات التي تنتهي بها الصلاة؟ آخر ثنتين. إذن أول ثنتين لا تنتهي بهما الصلاة، لسه في سجود سهو. طيب، لو واحد قال سجود السهو الذي بعد السلام في تشهد ولا يسلم مباشرة؟ واحد زاد في الصلاة وقلنا له سجود السهو بعد السلام وتسلم مرة أخرى، يقول طيب هذا سجود السهو لبعد السلام في تشهد آخر؟ الجواب لا، لا يتشهد فيه عند عامة أهل العلم كما ذكر البغوي رحمه الله والحافظ بن حجر. أما هذا طبعا بالنسبة لسجود السهو إذا كان قبل السلام ما في تشهد. طيب، سجود السهو الذي بعد السلام فيه خلاف. إذن مرة أخرى، سجود السهو الذي قبل السلام في بعد التشهد؟ الجواب لا، فإنه جلس للتشهد وسجد سجدتي السهو ثم سلم، انتهينا. طيب، سجود السهو الذي بعد السلام هل في تشهد؟ الجواب هناك من العلماء من قال في تشهد. طيب، ما هو دليلهم؟ استدلوا بما رواه، إذن يا أخوان تصحيحا لكلامنا السابق قبل قليل، عامة أهل العلم قالوا لا تشهد لسجود السهو الذي قبل السلام، لا تشهد بعد سجدتي السهو إذا كانتا قبل السلام. خلص، التشهد واحد ويسجد سجدتي السهو ويسلم. طيب، ماذا إذا كانت طيب، وعلى هذا عامة أهل العلم كما نقلنا عن البغوي في شرح السنة وابن حجر رحمه الله في فتح الباري. طيب، إذا كانت سجدتا السهو بعد السلام، فهل بعدهما تشهد؟ نعم، هناك من العلماء من قال بعدهما تشهد، واستدلوا بما روى أبو داود والترمذي في قصة ذي اليدين من رواية عمران بن حصين، وجاء فيه سجد السجدتين ثم تشهد ثم سلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتشهد بعد سجود السهو لو كان بعد السلام، وهذا مذهب الشافعية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين اختيار علماء اللجنة الدائمة. قالوا لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في سجود السهو من قوله وفعله، وليس في شيء منها حديث صحيح أنه تشهد بعد سجدتي السهو أو أمر بذلك. طيب، بماذا أجاب هؤلاء عن حديث رواية عمران بن حصين السابقة أنه تشهد في سجدتي السهو بعد السلام؟ قالوا هذه السيادة شاذة، وقد حكم بشذوذها جماعة من الحفاظ كالإمام الذهلي والبيهقي وابن عبد البر وابن رجب والحافظ العلائي وابن حجر وغيرهم. والنووي رحمه الله قال عن التشهد بعد سجود السهو لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل، ولو كان حصل كان حفظ ونقل وضبط وتوافرت الهمم والدواعي على ذكره، ولذلك الراجح ما في تشهد بعد سجدتي السهو سواء كانت قبل السلام أو بعد السلام. إذن انتهينا من هذا الموضوع، لا تشهد بعد سجدتي السهو حتى لا، سواء كانت قبل السلام أو بعد السلام. طيب الآن هنا مسألة، لو واحد تكرر السهو منه في الصلاة، يعني سهى أكثر من مرة، مثلا نسي سبحان ربي العظيم في الركوع، نسي سبحان ربي الأعلى في السجود، نسي التشهد الأول، طيب، وقد يكون نقص وزاد، يعني يمكن ينقص التشهد الأول ويقوم للثالثة ثم يقوم للخامسة، يعني يجتمع عنده نقص وزيادة. الشاهد الآن المسألة ما هي؟ إذا تكرر السهو في الصلاة، تكرر السهو، أحيانا الإمام يلخبط وينسى، فيعني يسجد سجدة ثالثة يقول سبحان الله، هو مثلا لازم يقوم فراح سجد سجدة ثالثة قال سبحان الله، فجلس قال سبحان الله فقام. المهم قد يحدث أحيانا في الصلاة اضطراب ويصير أكثر من خطأ، مو خطأ واحد، يصير أكثر من خطأ، فهل تكفي سجدتان للسهو؟ يعني سجود سهو مرة واحدة؟ الجواب نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول نسيانا والجلوس له ولم يسجد إلا سجدتين فقط كما في حديث عبد الله بن بحينة، والإمام بن دقيق العيد رحمه الله علق على ذلك قال فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو، على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو. وابن قدامة رحمه الله قال إذا سهى سهوين، سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع، لا نعلم أحدا خالف فيه. قال ابن قدامة وإن كان السهو من جنسين فكذلك، وهو قول أكثر أهل العلم. يعني مثلا قد يكون السهو نسيان تكبيرة انتقال، نسيان تسبيح في الركوع أو السجود، نسيان التشهد الأول، قيام إلى ركعة خامسة ونحو ذلك. طيب فقد يكون السهو من جنس واحد وقد يكون من جنسين، قد يكون بنقص وقد يكون بزيادة. يكفيه سجدتان للسهو في كل ما حصل في الصلاة من أخطاء. ولو سأل واحد وقال أنتم ذكرتم أن سجود السهو للنقص متى؟ قبل السلام. وسجود السهو للزيادة متى؟ بعد السلام. لو أن إماما نسي التشهد الأول وقام للثالثة وبدأ في الفاتحة، أنتم تقولون له ما يرجع، لازم يكمل، ما يرجع، خلاص بدأ بالركن، بدأ بالفاتحة، وتقولون عليه سجود سهو قبل السلام. هذا الإمام نفسه في نفس الصلاة قام إلى الركعة الخامسة فصار عنده نقص وزيادة، وأنتم تقولون النقص قبل التسليم سجوده والزيادة بعد التسليم، فماذا يفعل هذا الآن؟ وأنتم تقولون أنه لو كان هناك أكثر من خطأ سجود سهو واحد، فماذا يفعل الآن؟ هو مخير قبل أو بعد، لكن بعض العلماء غلب قبل. لماذا؟ قالوا لأنه هو الأصل أن سجود السهو قبل التسليم جزء من الصلاة، فغلبوا ما قبل السلام. طيب ماذا يقول المصلي في سجدي السهو وماذا يقول بينهما؟ لم يرد تخصيص سجدي السهو بذكر معين، وبناء عليه فإن حكمهما حكم سجود الصلاة، ويقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى والدعاء لو أراد يدعو واحد في سجود السهو لا مانع. طيب بين سجدتي السهو ماذا يقول؟ ربي اغفر لي. خلص، إذن سجدتا السهو مثل سجود الصلاة تماما، تكبيرات الانتقال وسبحان ربي الأعلى وربي اغفر لي بين السجدتين وهكذا. لكن لا نقبل اختراعات. لو قال واحد لا لا قل سبحان من لا ينام ولا يسهو ولا، إيش الدليل؟ ما في دليل، لا دليل على ذلك، ولا يجوز لنا أن نخترع في أذكار الصلاة. هذا إذن ما يتعلق بأحكام سجود السهو. نسأل الله الفقه في الدين. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة، حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية، وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله. قال تعالى:
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة، إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه. فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية، وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك، إذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة. اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع. عن نافع قال: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. مطالعة كتب الأدب في التراث العربي، لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر، فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ. الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها، التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم، تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر، إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله:
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
لو قد ذقت من حلواه طعما.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. أم محمد، تفضلي. أم محمد.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخنا عندي سؤالان.
تفضل.
السؤال الأول: ما هو صحة الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان ليلة الجمعة من نصف رمضان بعد صلاة الفجر تسمعون صيحة فادخلوا بيوتكم واغلقوا أبوابكم وكمموا أصواتكم، وتأتي هذه الليلة في برد شديد وزلازل والحديث طويل، وأنه يظهر بعده المهدي المنتظر، هل هذا الحديث صحيح؟
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وستسمعين تفصيلا إن شاء الله. السؤال الثاني، في سؤال آخر؟ أم محمد،
ما سمعت الجواب يا
أخي. أقول لك هذا،
ما سمعت السؤال.
أيوة، لا يصح هذا الحديث، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح ولا يجوز نشره، لا يصح ولا يجوز نشره.
أيوة.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني أختي يعني هي متزوجة ومطلقة وعندها ولد، بس يعني هي مطلقة وعندها ولد والأشياء ما عملت له العقيقة، فهل يعني زوجها هو اللي يدفع العقيقة مع إنه ما يصرف على ابنه؟
نعم، هو المسؤول عن العقيقة لأنه هو الأب، وكون طلق الأم لا يعني أنه يتخلى عن مسؤولية الولد وعن النفقة على الولد وعقيقة الولد على الأب، عقيقة الولد على الأب. فإذا عاند وما فعلها فتبرعت بها الأم فهي مأجورة. الأخت سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو أن لا أشق عليكم لكن عندي هذا أسئلة.
نعم تفضلي.
رحمكم الله. أول سؤال، هل للابنة التي لديها مكافأة جامعية أن تأكل من نفقة والدها ببيتهم، يعني من الأطعمة ونحوها؟
هي طبعا لا مانع، ما هو هو لا في الغالب لا يمنعها من ذلك، لكن
إيه لا يمنعها، لكن ما أدري يعني زي الوسوسة جتني إنه يعني ما
لا, لا 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 مانع أبدا أبدا، تأكل من بيت أبيها وطعام أبيها ولا حرج عليها، وأصلا هو لا يمنعها أصلا، ما قال لها ما تأكلي ولا وثم فهي عندها يعني مكافأة من الجامعة، ما تثقل على أبيها في طلبات إذا كان عندها مكافأة والحمد لله. وأما الطعام هذا طبيعي وعادي ودائما تطبخ، يطبخ في البيوت وتجتمع عليه الأسرة، ولا معنى أبدا لقضية أنه كل الأسرة مجتمعة إلا هذه البنت، لأنها في الجامعة ولأنه عندها مكافأة يقال لها لا تتغدي معنا، لا تتعشي معنا، لا تفطري معنا. هذا ما هذا أصلا يعني مخالف للأعراف ومخالف لعادات الناس الطيبة، مستحيل، هذا وضع أصلا يعني وضع شاذ، وضع شاذ. طيب السؤال الثاني،
حد لكم المشروع للمرأة أمام النساء والمحارم، هل إلى المرفقين أم إلى آخر العقد؟
الكم كم من النبي عليه الصلاة والسلام كان إلى الرسغ، كم من النبي عليه الصلاة والسلام كان إلى الرسغ، وهذا للرجال والنساء. طبعا النساء أمام النساء، نتكلم عن النساء أمام النساء، الأفضل أنه أن يكون إلى الرسغ. فإن قالت هل يجوز إلى المرفق، نقول نعم يجوز إلى المرفق، لكن لو قالت حد الكم عموما، حد الكم هل ورد في شيء في الشرع، نقول كان كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. طيب السؤال الثالث،
ما الواجب على المسلم والمسلمة يجتنب بإذن الله التنطع في الدين؟
يجتنب إيش؟
التنطع في الدين، التشدد.
تنطع. طيب الأخت نوال تفضلي. طيب تسمعين الجواب، تنطع. نوال تفضلي.
السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
جزاك الله كل خير.
وياكي.
يا أستاذ أنا متزوجة منذ 3 سنوات.
نعم.
لم يصفني البعض الزواج الصالح.
نعم.
أريد أن تدعو لي في أن أرزقني الله.
قولي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قولي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، هذا من أدعية الأنبياء. وكذلك قال الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. واللافت للنظر في هذه الآيات أن المسلم لا يدعو فقط بالذرية، طموحه أعلى من ذلك، ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين، هب لنا من ذرياتنا ما تقر به أعيننا في صلاحهم، في استقامتهم، في دينهم، في عقولهم وحكمتهم وحسن تصرفهم، وهكذا. محمد فضل محمد. طيب أنس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ حصل لي موقف بأن أحدهم سألني مال لأنه جاع ويريد أن يأكل، وعندما طلبت منه أكثر من مرة أن أخذه إلى المطعم وأشتري له طعام رفض، طلب نقود فقط، أخذ يدعو علي فأنا رفضت، فهل يدخل ذلك تحت قوله تعالى أما السائل فلا تنهر، وما توجيهك في التعامل مع هؤلاء الناس جزاك الله خير؟
أنت الآن هو طلب من لي طلب من الآخر؟
هو طلب مني
قرضا يعني؟
لا طلب يعني زي نقود حسنة مساعدة،
يعني طلب هبة، طلب صدقة، طلب وش قد طلب قرضا، ماذا طلب؟
طلب صدقة لأنه يريد أن يشتري طعاما، وعندما طلبت منه أن أخذه إلى المطعم لأشتري له طعاما رفض.
يعني تقصد أنك أنت خشيت أن يكون مثلا غير صادق أو أن يكون محتالا، فقلت له أنت ماذا تريد بالمال؟ قال أريد أشتري به طعاما، قلت تعال أشتري لك طعاما.
صحيح.
خلص انتهينا، ما عليك شيء إن شاء الله، ماذا هو قال أنا أريد المال لأجل الطعام، فأنت عرضت علي أن تشتري له طعاما مباشرة وأردت أن تتأكد من صدقه، خلاص الحمد لله ما عليك شيء. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا درست القرآن حفظته كامل.
كيف يا
أمة؟ أنا حفظت القرآن كامل.
حفظتيه كاملا؟
الآن متهامة فقط طول أختم خطرة في الشهرين خطرة في الشهر.
متهاونة
من ناحية القرآن حفظته الآن
متهاون. طيب يا أمة الله إن شاء الله الآن يصلنا سؤالك عن طريق الإخوان في التحكم إن شاء الله. الأخت عائشة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي الله يكرمك الحظ إذا جاني ديني 7 أيام قبل ما يغلق قبل الأيام الأخيرة ما ينزل شيء أشياء بسيطة الله يكرمك.
طيب على أي حال يعني خذي رقم الأسئلة ولعلك ترسلين عليه السؤال. السؤال طيب بالنسبة لي بالنسبة للأخت كأنها قالت أن حفظت القرآن كاملا لكن ما اتضح المقصود من السؤال فلعله إن شاء الله توضحه. عندنا سؤال عن موضوع التوبة. ذكر العلماء شروطا للتوبة مأخوذة من الآيات والأحاديث وهذا ذكر بعضها. الأول الإقلاع عن الذنب فورا، الثاني الندم على ما فات، الثالث العزم على عدم العودة، الرابع إرجاع الحقوق لمن ظلمهم أو طلب البراءة منهم التحلل. وهناك أمور أخرى مثل التوبة النصوح، أن يكون ترك الذنب لله لا لشيء آخر، ليس لعدم القدرة عليه أو خوف كلام الناس والفضيحة أو خوف الأمراض الجنسية أو خوف، وإنما لله. ثانيا أن يستشعر قبح الذنب وضرر الذنب حتى تكتمل التوبة، وبالتالي فإنه لا يمكن أن تجتمع التوبة الصحيحة مع شعور باللذة والسرور إذا تذكر الذنوب الماضية أبدا، أو أن يتمنى أن تتهيأ له الفرصة لذلك. طيب فاصل نعود بعده إن شاء الله مواصلة أسئلتكم.
قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
للمرأة في الإسلام أحكام تشريعية تختص بها رعاية لها وصيانة وتكريما، لا تضييقا عليها ولا تصغيرا لشأنها. فالمرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وفي هذا مراعاة لحيائها، فإن مباشرتها عقد الزواج بنفسها يخدش هذا الحياء، وربما تحملها طبيعتها العاطفية على اختيار غير الكفء فتقع في ورطة يصعب انفكاكها منها. أما الولي فكونه رجلا يجعله أعرف بأخلاق الرجال ومكامن قوتهم وضعفهم، وكونه أبا أو أخا يجعله أجدر في رعاية مصلحتها وكرامتها. وفي السفر ربما تعرضت المرأة للمفاجآت من مشقة أو اعتداء أو حاجة فلا تجد من يهتم لأمرها دون مطمع، فشرع الإسلام ألا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرم يعتني بها ويقوم بشأنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ومحرم المرأة كل ذكر تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كالأخ وأبي الزوج. وأما زوج الأخت فليس بمحرم لأن تحريمه مؤقت، ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، إن كل منصف تأمل هذه الأحكام وغيرها يجد فيها الرحمة والعناية بالمرأة وصيانتها من عبث العابثين. وصدق الله إذ يقول:
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا.
حياكم الله أبو خنساء، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ أشهد الله أن نحبك في الله.
حبك الله يا أخي، حياك الله.
شيخ جزاكم الله خيرا، أريد تفسير الحديث الذي تبث على النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم أتباع موسى، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم أتباع عيسى، وتتفرق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أريد شرحا لهذا الحديث جزاكم الله خيرا، لأننا نرى في الوقت الراهن الهجمة الشرسة على علماء المسلمين.
طيب خلاص، تسمع إن شاء الله يعني شرحا مختصرا لحديث افترقت اليهود وافترقت النصارى وتفترق أمتي على 73 فرقة. الأخ طيب، أمة الله، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
الشيخ من يسمع صوت كفر في الشارع يبقى يسمع هدرة نفسه، ما حكم هذا؟
أمة الله
كفر بالله.
أي ما هو السؤال؟
كفر، اسمع صوت كفر يا شيخ.
إذا واحد
يكفر على ربي
يعني يسمع كلام الكفر، يعني يسمع كلاما كفريا،
يعني يبقى يسمع
كل. طيب
كيف يدير يا شيخ؟
طيب طيب، سنأخذ سؤالك إن شاء الله من الإخوان بإذن الله. الأخ محمد تفضل. محمد،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته
يا شيخ. أنا في حيرة من أمري، عندي أنا متقدم لخطبة بنت عمي، وأبوي وأمي يعني ألحوا أني أخطب البنت عمي، وفي ربط يعني بيني وبينها أني يعني رافض الفكرة أن هي تشتغل، يعني هي حابة أن هي تشتغل وأني يعني مش ما نبيهاش تخدم يعني.
أيوة طيب طيب طيب، تسمع إن شاء الله ما لدينا في هذا الموضوع. الأخ سالم تفضل. سالم،
بدأنا عن بالتعميم مرضع مع أخوي، هل يجوز الزواج من خضر؟
أعد السؤال يا سالم، أعد السؤال.
بالتعميم مرضع مع أخوي، هل يجوز الزواج من خضر؟ يا يلا،
هل يجوز؟ هل يجوز ايش؟
الزواج ليه لا؟ ما هي مرضع، هي اخوتها مرضع مع اخوه.
طيب طيب، ايضا ان شاء الله، طيب ان شاء الله ياتينا سؤالك باذن الله. سلمى تفضلي. سلمى نعم نعم. طيب داود تفضل يا اخي.
الله يمسك. السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
يا فضيلة الشيخ، انا يعني الانسان لما يحكي حدث يتوصل للجنابة وينوي يقول نويت اتصل الحدث الاكبر والحدث الاصغر، هل هذا واجب؟
لا يا اخي، هذه بدعة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يجهر بالنية في الغسل ولا في غيره، ولا علمنا ذلك ولا أمرنا به. ويكفي للإنسان أن تكون نيته في قلبه عندما يقوم بالعمل، فتكون نيتك برفع الحدث والاغتسال ورفع الجنابة عندما تشرع في الغسل، هذا كافي جدا والحمد لله. ويعني أيضا كثير من الأحيان يكون أصلا مكان الاغتسال هو مكان قضاء الحاجة، وكيف للإنسان يقول اللهم نويت و، فلذلك لا جهر بالنية، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، ويكفينا والحمد لله العزم، عزم القلب على فعل الشيء، هذه النية أنه يريد أن يتطهر ليصلي لله تعالى. الأخ محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
أنا عندي سؤال حول زرع الأطفال الأنابيب.
أيوة أيوة.
هل يجوز زرعهم؟ لأنني قد تكلمت مع الدكتور وقال لا لا ليس عندي أي خيار إلا هذا الخيار.
أيوة. طيب طبعا هذا يعني أطفال الأنابيب فيها عدة صور، يعني أحيانا يتم التلقيح داخل الرحم، وأحيانا تستخرج البويضة إلى الخارج ويؤخذ الحيوان المنوي تلقح به البويضة ثم تزرع اللقيحة داخل الرحم بعد التلقيح. في عدة صور لموضوع التلقيح الصناعي هذا. على أي حال لعلنا يعني نستعرض بعض خلاصة لما جاء في مجمع الفقه، قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن التلقيح الصناعي. أبو ضياء تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
سؤال على برنامج اللي موجود في ليبيا بالشيكات المصدقة دي، نظرا لاستغلال ظروف الناس يعني في عدم الحصول على رواتبهم ولا على سيولة.
أيوة.
وديروا في شركات مصدقة على جميع البضائع من المواد الغذائية من أي سلعة يأخذوا عليها نسبة في الحكم الشرعي في هذه.
طيب أبو ضياء، المفتي لديكم الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله، هل أصدر فتوى في هذه المسألة؟
والله كذلك ما عنديش علم ظاهريا. لكي ما عنديش علم.
أيوة أيوة. لأن نشوف الآن وضعكم وضع خاص، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهل ليبيا وسائر المسلمين. أنتم الآن في وضع خاص ووضع حرج، ومعروف الآن مسألة أزمة السيولة في المصارف، وأن التداول والبيع والشراء يصير الآن بالشيكات، وهذه الشيكات مصدقة ويؤخذ نسبة منها. فطبعا أهل العلم في البلد هم أعلم بالحال ويستطيعون الإفتاء في النوازل الحاصلة فيها. لعلك إن شاء الله تشوف مثلا الشيخ الصادق الغرياني ماذا صدر عنه في هذا الموضوع، وإذا كان عندنا شيء إن شاء الله تسمعه بإذن الله في التعامل مع الشيكات المصدقة وأخذ النسبة من الـ يعني مصدر الشيك أو الذي يقبض الشيك إن شاء الله. عائشة تفضلي.
أنا السلام عليكم.
عليكم السلام.
اسمح لي الأستاذ، بالنسبة لواحد إذا قال واحد الكلمة كلمة في حق الله سبحانه وتعالى دون قصد فهل يكون كثيرا؟
لا، شوفي يا عائشة، إذا قال الإنسان كلمة كفر دون قصد، قال كلمة كفر دون قصد فلا يخرج من ملة ولا يكفر. والدليل على ذلك الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن، هو ضرب به مثلا الرجل الذي فقد ناقته وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها يعني من وجودها اضطجع في ظل شجرة ليموت، لأنه ما عنده شيء فهو في صحراء. فلما اضطجع في ظل الشجرة ليموت إذا بناقته قائمة عنده، جاءت وحدها وقفت عند رأسه، فلما رآها قال ذاهلا، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالكلمة هذه كلمة كفر، واحد يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذه كلمة كفر. لكن لما كان هذا الرجل غير قاصد للكفر وتلفظ بها في حال الذهول، وشدة الدهشة، ما عاد يعني ليس عنده الوعي والتركيز والتحكم. فجاء على لسانه كلام ما هو مقصود غير مقصود، ولو انتبه سيقول استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت ربي وأنا عبدك، اللهم أنت ربي وأنا عبدك. إذن من تلفظ بكلمة كفر دون قصد فليس لا يخرج لا يكفر، ولكن لا بد أن يحذر المسلم، أن يحذر، لأن بعضهم يصير عنده تساهلات فيقول فيزل، وكان بالإمكان أن يضبط لسانه. فبعض الناس من كثر اللغو كثرة الكلام تخرج منها أشياء، فلذلك لابد أن يضبط المسلم كلامه. لكن جوابا على سؤالك، هل إذا واحد قال كلمة كفر دون قصد، ما هو قاصد، ما هو قاصد، خرجت من دون وعي أو بالخطأ، زل يعني مثل هذه، سبق لسان، سبق لسان، ما هو قاصد، فليس عليه، فلا يكفر بهذه الكلمة. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا لدي بنت مريضة مرض مزمن ولا تتلقى العلاج في بلدي، العلاج ليس متطور كفاية، هل يجوز العيش في بلاد الكفار لتتلقى العلاج؟
نعم.
والمشكلة تكمن في أنه لا يسمح لها ارتداء الحجاب في المدرسة حين تدرس.
طيب ما هي ضرورة هذا العلاج؟ يعني أحيانا تكون بعض الأشياء خطيرة، وأحيانا تكون بعض الأشياء يعني مما يتحمل، يعني ليس خطيرا ولا ضروريا. فيعني ما هو نوع هذا المرض؟ إذا كان من النوع الخطير أو من نوع يتوقف عليه مستقبلها زواجها، يعني ممكن يعني تتعطل مصالحها، فيجوز أن تذهب للعلاج، لكنكم تختارون مكانا يسمح فيه بالحجاب. ومعلوم حتى الدول الأوروبية ليست سواء في موضوع منع الحجاب، فهناك بعض الدول الأوروبية التي منعت الحجاب، وهناك بعض الدول الأوروبية التي ما منعت الحجاب، بل أحيانا يوجد مدن تمنع الحجاب ومدن لا تمنع الحجاب. فإذا أنتم تحرصون على اختيار بلد تتعالج فيه ابنتكم لا يكون فيه الحجاب ممنوعا. أيوب تفضل.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
بالنسبة لسؤالي، لما أجي من سفر وأحصل لهم أنا ما صليت المغرب، أحصل لهم يصلون العشاء، هل أنا أصلي معهم العشاء بنية المغرب؟ هل أنا لما يكملون ثلاثة أجلس ولما يسلمون أسلم معهم أو أسلم وأكمل العشاء؟
أنت تدخل بنية المغرب، وبعد ما يقوم الإمام إلى الرابعة أنت تجلس، ثم أنت بالخيار، إن أردت أن تنتظر الإمام حتى ينزل يتشهد ويسلم فتسلم معه، وإن أردت أن تنوي الانفراد وتكمل الصلاة وحدك وتسلم ثم تقوم تلحق بهم فيما تبقى من العشاء، فكلاهما صحيح. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد السودان الشيخ طال عمرك.
أهلا وسهلا، حياك الله.
أظهر نتيجة صلاة الاستخارة وأنا شاب مقبل على الزواج من فتاة أرملة، يعني صليت صلاة الاستخارة، وما هي نتيجة صلاة الاستخارة لا أدري، وهل هي عندما أبلغت أسرتي بالموضوع وقبلت بالرفض هل هي في نتيجة الاستخارة؟
الجواب أنه لا، أن الإنسان إذا المسلم إذا عزم على أمر فصلى الاستخارة عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك الحديث، فإنه لا ينتظر رؤيا مناما ولا شيء، وإنما يمضي لحاجته. فلو أنه استشار ورأى من المصلحة الزواج بهذه الفتاة بعد ما سأل وتحرى وعن دينها وخلقها وأهلها وذهب ورآها وأهله وشاور أهله وشاور، فخرج بنتيجة أن هذه الفتاة الزواج بها في مصلحته، فإنه يستخير يصلي الركعتين ثم يمضي ويقول لهم قد تمت، قد استخرت الله عز وجل وأنا عازم على الزواج بابنتكم، حددوا الموعد حتى نعقد العقد الشرعي، ويمضي ما ينتظر، لا ينتظر شيئا. إن كانت خيرا فالله يسهلها له، وإن كان شيء آخر فقد يصرفه الله عنها بسبب من الأسباب، يطلع عائق، تطلع مفاجأة، يغير رأيهم في آخر لحظة. خلص، ما دام هو اعتمد توكل على الله وكل الأمر إلى الله فالله يختار له الخير. نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ. عندي سؤال في نفس إطار موضوع الحلقة اللي هو سجود السهو.
تفضلي.
عندي خطأ يعني دي ما يتكرر لي، وهو أني بعد الفاتحة انتقل معناها بصفة مباشرة إلى بسم الله الرحمن الرحيم على أساس أني سأكل ثورا بعد.
إيه
مثلا أنا. يكون ذلك عن سبيل الخطأ كما مثلا في صلاة المغرب.
يعني أنت بعد الفاتحة تقولين بسم الله الرحمن الرحيم لأجل أن تقرأي آيات بعد الفاتحة. طيب. طيب إيش المشكلة هنا؟
هل يعتبر ذلك سجود سهو يعني بالزيادة؟
طيب ما هي الزيادة؟
أني قلت بسم الله الرحمن الرحيم لأبدأ في تلاوة السورة.
طيب
يعني في ركعة بالفاتحة فقط.
يعني قصدك الركعة الثالثة؟
نعم.
أي الركعة الثالثة الفاتحة فقط عند أكثر العلماء، لكن بعضهم قال أنه يقرأ، لا بأس أن يقرأ سورة بعد الفاتحة حتى في الركعة الثالثة، فلو حصل لا مانع، ولا يعتبر هذا مما يوجب سجود السهو، لا يعتبر هذا مما يوجب سجود السهو. الأخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشهد الله على محبتك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
شيخنا الله يرضى عنك، نبغى في التورق حكم شراء بطاقات بمبلغ آجل على أقساط، هل هذا حلال ولا ما هو حلال؟
قصدك بطاقات سواء؟
بطاقات سواء وغيرها.
إيه، لأنه بطاقات سواء هذه بطاقات رصيد هاتفي، أنت تشتري البرمجة التي فيها، هي بطاقة مبرمجة، فأنت تشتري الرصيد الذي فيها، فلا مانع أن تشتريها بالآجل لأن ليست نقدا. لو كانت نقدا، ذهب، فضة، الأوراق النقدية هذه، كان ما يجوز شراء بالآجل، لكن حيث أنها رصيد اتصال بالبرمجة جعلوه في البطاقة فيجوز شراؤه بالأقساط، وبناء على لا مانع أن تشتريها بطاقات سواء بالأقساط وتبيعها على شخص آخر لا علاقة له بالبائع الأول وتقضي حاجتك ثم تقسط له، لا مانع. أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك،
طول عمرك إن شاء الله
في طاعة الله وإياك. الله حياك الله.
السؤال، طال عمرك، أنا عندي والدك متوفية الله يرحمها
رحمة الله عليه،
ثم أنا أتصدق لها كل سنة في الحرم موية في عرفات وفي منى، والسنة هذه ما رحت، أرسلت الواحد المبلغ وأمنعه عليها، فما أدري هل إن شاء الله أنها تمت ولا لا، وجزاك الله خير.
حياك الله. إذا وكلت شخصا ثقة فإنه يرجى إن شاء الله أن يكون قد قام بذلك، وأن يكون الثواب، وأن تكون قد انتفعت الوالدة بثواب هذا العمل، ونسأل الله أن يجرك على ذلك، وبر الوالدين من أعظم الأعمال وأعظم ما يصل إليهما بعد الموت الدعاء، وكذا قبل الموت. لكن لو سأل فقال ما أعظم ما أبر به والدي بعد وفاتهما، نقول الدعاء وكذلك الصدقة والحمد لله. طيب ننتقل الآن، نكتفي بالأسئلة التي وردت وننتقل الأسئلة التي جاءت إلى البرنامج. يقول السؤال: عندي تقطير في البول لا إرادي، هل يجب علي كل شوي أستحم؟ لا، ما يجب أصلاً خروج البول لا يجب الاستحمام، هو يجب بس الطهارة، غسل النجاسة والوضوء فقط، غسل النجاسة والوضوء. ماذا نفعل إذا أمنا كتب ورثت والدنا باسمها أو كتبت إرث والدنا باسمها ونحن بحاجة للميراث؟ يجب عليها أن تعطيكم حقكم، كون حق الأب كتب باسمها مجرد أمانة عندها، أمانة كتب باسمها ولا هو ملك الأب، يعني ما وهبها إياه وإنما قال ضعيه باسمك أمانة. فإذا مات الأب لزم إعطاء الورثة حقهم ولا يجوز لها أن تأخذه. طيب يقول: إمام مسجد يشرب السجائر ومسبل، حكم الصلاة خلفه؟ الصلاة خلفه مكروهة، وينبغي أن يختار أئمة المساجد من أصحاب الصلاح والدين والاستقامة، فهم قدوات الناس ومؤتمنون على الصلاة، فمثل هذا يناصح، فإن أصر يسعى في تغييره. لكن لو صليت خلفه تصح الصلاة لأنه لا زال مسلما. بعد أن أديت العمرة نزعت الأحرام ثم حلقت رأسي، لا مانع، لكن ما يكون لبست الثياب المخيط، يعني أنت قلت نزعت الإحرام، ما قلت لبست المخيط. فإن كان الذي حصل أنك نزعت الإحرام وحلقت رأسك فلا مانع، لو واحد دخل دورة المياه وخلع الإحرام وحلق رأسه، حلق بنفسه أو قصر، لا مانع. لكن ما يلبس المخيط ثم يقصر لأنه ما بعد تحلل، فلا يجوز أن يلبس المخيط قبل أن يتحلل، فإن فعل جاهلا فلا شيء عليه. هل نسيان قراءة الفاتحة بعد يلزم سجود سهو؟ إذا كان في الصلاة سرية أو الإمام المنفرد أو الشخص المنفرد المصلي المنفرد لابد أن يقرأ، ولا يجبر ذلك سجود السهو. يعني في حالة الإمام والمنفرد لا يجبر ترك الفاتحة، لا يجبره سجود السهو لأنها ركن. لكن الخلاف فين حصل؟ في المأموم خلف الإمام، إذا ترك الفاتحة ماذا عليه؟ فإذا ترك الفاتحة اكتفاء بقراءة الإمام فقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، وبالتالي فلا شيء عليه. طيب على أي حال هذه مسألة الفاتحة خلف الإمام فيها تفصيلات، لكن هذا بس فقط يعني مختصر، كلام مختصر الآن. يقول السؤال أو تقول أخت: كانت إذا كان يعني ما كيف يعالج شخص التنطع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون ثلاثا. وتفسير العلماء للمتنطعين، كلمة المتنطعين تنطع، التكلف والتشدد، وله صور: الغلو في العبادة، الابتداع في الدين، التقعر في الكلام، الخوض فيما لا يعني، تكلف البحث في أشياء ما لنا فيها. يعني ما هو البعض من البقرة الذي ضرب به القتيل؟ ذيلها ولا رأسها ولا كتفها ولا فخذها؟ ما لو ما عرفنا إيش يضر؟ ما أخبرنا ربنا بذلك؟ انتهينا. البحث فيه تكلف تنطع. ما هو لون كلب أصحاب الكهف؟ يعني أسود ولا أبيض؟ أبيض ولا أصفر ولا أحم ولا أشقر؟ إيش ما هي الفائدة لنا من البحث في هذا؟ فالبحث في هذا تنطع، هذا مثال على التنطع. لكن الالتزام بشرائع الدين ما يسمى تنطعا. يعني الآن لو امرأة يعني التزمت بالحجاب مثلا، هذه الشابة غطت وجهها ولبست قفازين، هل يقال عنها متنطعة؟ لا طبعا. لو واحد صلى السنن وقيام الليل وصلاة الضحى والسنن الرواتب، هل يقال عنه متنطع؟ يبكر للمسجد، هل يقال عنه متنطع؟ كلا والله. فإذا هذه الاستقامة ليست تنطعا. بعض الناس من الضلال يطلق على الاستقامة الحقيقية، يطلق عليها تنطعا وتشددا تنفيرا، تنفيرا من أهل الاستقامة أو من أهل الدين، يقول يا متنطع هو ما هو متنطع، يا متشدد وما هو متشدد، هو ماشي على السنة، ماشي على السنة. لكن ضربنا أمثلة للتنطع البغيض، التنطع الباطل، هذا اللي التنطع الحقيقي ما هو التنطع. طيب كذلك الأخت لما سألت على حديث يعني إذا كانت صيحة في رمضان يكون تكون معمعة في شوال وتمييز القبائل في ذي القعدة وتسفك الدماء في ذي الحجة والصيحة في هدة في النصف من رمضان ليلة جمعة وتوقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق وفيها زلازل وادخلوا بيوتكم أغلقوا أبوابكم سدوا آذانكم وفيها صيحة وفيها هذا 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 الحديث موضوع مكذوب لا أساس له من الصحة، باطل. وقد مرت على المسلمين أعوام كم الآن؟ 1400 الآن مضى على البعثة النبوية. كم مضى على البعثة النبوية الآن؟ 1450 سنة. نحن الآن من الهجرة 1438، وعندك قبل الهجرة 13 سنة. يعني من أول الإسلام إلى الآن 1450 سنة. مرت جمع كثيرة ومرت ولا صيحة ولا شيء ولا حصل. فهذا كلام كذب وباطل. ولكن يوم الجمعة الصباح ستقوم الساعة، والساعة فيها صيحة عظيمة كما قال الله عز وجل، إذا نفخ في الصور. هذه الصيحة الحقيقية، هذه النفخة الحقيقة، هي النفخة، نفخة الصعق. هذه نفخة الصعق نعم تكون صبيحة الجمعة، يموت الناس صبيحة الجمعة، ما هو نصف رمضان ولا صبيحة الجمعة، كل دابة مصيخة تنتظر الصيحة تنتظر. فإذا هذا حق، هذا حق. أما التفصيل ذاك الحديث هذا باطل. طيب الأخ أيضا سأل على حديث افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة افترقت اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. الجماعة يعني الذين اجتمعوا على الحق، ما أنا عليه وأصحابي في العقيدة والتوحيد والعبادة والأخلاق والسلوك، ما أنا عليه وأصحابي، هذه الفرقة الناجية. هؤلاء أهل السنة لأنهم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق، هؤلاء سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأكثرهم. الفرقة الشاذة والباغ أهل البدع والأهواء، هؤلاء قد تفرقوا شذر مذر، منهم من ابتدع في القدر، منهم من ابتدع في القرآن قال كلام قال مخلوق، منهم من ابتدع في أسماء الله وصفاته، منهم من وقع في الصحابة، ومنهم من زعم أن هناك معصومون، أن هناك من المعصومين من يعلم الغيب وكلامه تشريع وهكذا. إذن الفرق الضالة الهالكة المبتدعة كثيرة، أقوالهم شنيعة، بدعهم عظيمة، ينتسبون للإسلام والإسلام منهم بريء كالرافضة والنصيرية وغيرهم. طيب، أيضا بالنسبة لموضوع طفل الأنابيب، مجمع الفقه الإسلامي أصدر قرارا خلاصته، إذا كان ستؤخذ نطفة من الزوج وبيضة من الزوجة ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، أو تؤخذ البذرة من الزوج وتحقن في الموضع المناسب في رحم المرأة تلقيحا داخليا، يعني هاتان الصورتان المشهورتان، فالتأكيد على الاحتياطات اللازمة، لأن بعض من لا يخاف الله ممكن يجيب حيوان منوي من شخص آخر، يقول الزوج هذا ما عنده حيوانات منوية، احنا كيف نكسب كيف نكسب، فيأتون بحيوانات منوية من شخص آخر، أو ما في دقة في أنابيب الاختبار فتختلط أنابيب هذا بأنابيب هذا، أنابيب الحيوانات هذه أشياء دقيقة جدا جدا جدا، فلذلك هذا من جهة. ثم الاحتياط للكشف على العورة المغلظة للمرأة، فإذا في القضية مشوبة مشوبة بالأشياء الحساسة والدقيقة جدا، والحرج فيها حرج، وفيها أحيانا جشع مادي. لو سلمت العملية من كل المحاذير أجازوا ذلك، وبعض علمائنا يرفض الفتوى فيها، يرفض الفتوى في طفل الأنابيب لأجل إيش؟ ما يحتف بها من الأشياء الشائكة، احتمال الاختلاط في المختبرات، كشف على العورة المغلظة للمرأة كذا، فلا يفتون فيها للحرج فيها. والمجمع الفقه ذكر الاحتياطات وقال إذا أخذ الاحتياطات وما تم يعني حصل ما حصل أي شيء، يعني ما حصل أي خرق لهذه الضوابط الشرعية، فإن التلقيح جائز. والله تعالى أعلم. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح شأننا ويحسن خاتمتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.